اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كنا ونحن بصدد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، كنا ذكرنا أن هناك أساليب استخدمتها قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعه من نشر هذه الرسالة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. وكان هناك تأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب ولا ساحر ولا شاعر ولا مجنون ولا طالب للرئاسة، وإنما هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي استخدموا أساليب في صرف الناس عن هذه الدعوة الجديدة، بالطعن أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالطعن على الرسالة، ثم بالطعن على الأتباع الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطعن على ما جاء من الأحكام في هذه الرسالة كإنكار البعث والنشور والاستهزاء بهذا، ثم بعد ذلك أخذوا يصرفون الناس عن سماع القرآن، يصرفون الناس عن سماع القرآن عن هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني هذا لأن الناس إذا سمعت الحق تتأثر به، وبالتالي هم لا يريدون أن يكون هناك مجال لنشر الحق أو لسماعه أو حتى لرؤيته. عشان كده بنشوف أن أهل الباطل بيحاربون أهل الحق من أن يتكلموا مثلا بقضيتهم، كما كنا نمنع في المساجد أو في أن احنا نخاطب الناس في الجامعات أو المدارس أو الشركات أو الشوارع أو الطرقات، أو حتى بالدعوة السلوكية بلبس الحجاب أو اللحية أو القميص أو شيء من هذا، لأن هذه دعوة نسميها دعوة بلسان الحال، والدعوة بلسان الحال قد تكون أقوى من الدعوة بلسان المقال. فلأجل هذا لابد من صرف الناس عن هؤلاء وإبعادهم عن أن يتأثروا بهذه الدعوة، لأنهم إذا اقتربوا منها سيجدون كل جميل في سواء كان في القول، سواء كان في الفعل، سواء كان فيما يأتون به من الأحكام، فقد يتأثرون بهذا، ولا بد من فصل الناس عن الدعاء. علشان كده احنا لازم نستفيد فايدة عكسية، ان احنا لا بد ان نقترب من الايه، من الناس، لا بد ان نقترب من الناس، لا بد ان تكون هناك دعوة موجهة الى الناس، لا بد ان نتحدث مع الناس. وهنا فائدة أيضا لابد أن تعرفوها، أنك إما أن تكون داعية أو محل دعوة، يعني أنت واحد من اثنين، إما أن تكون داعية أو محل دعوة. إذا جلست في مكان مع ناس فإما أن تتلقى منهم دعوة، يعني هذه الدعوة تشتمل على ما يعتقدونه، وإما أن تكون أنت داعية إلى ما تعتقد، وبالتالي لابد أن تكون داعية. أنت إذا جلست مجلس لابد أن تكون أنت المتكلم، إذا لقيت الناس لابد أن تكون أنت المتكلم، لا تكون أنت محل الدعوة من الناس. فهذه الفائدة العكسية اللي احنا هنستفيدها هنا من فعل الكفار كنوع من الدفاع ونوع من الهجوم ونوع من الاستفادة من هذا الأمر، ان احنا لابد أن نكون في أي مكان، لابد أن نكون نحن الدعاء، ما ننتظرش الناس تكلمنا. أنت هتتكلم مع ناس هيتكلموا في الكورة، هيتكلموا في الفلوس، في المال، في التجارة، في كذا، في فلان، في علان، يعني هتكلموا فيما يدور عندهم أو هم ما يعني. فأنت هتبقى مستمع وتبقى محل دعوة من هؤلاء، إنما أنت لو بدأت أنت تتكلم وتدعو الناس فهم يستمعون إليك، وبالتالي أنت تستفيد في شخصك وتستفيد أيضا في إبلاغ هذه الدعوة للناس. فهذا أدى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من أن يقرأ القرآن في المجامع والنوادي إلا في أواخر السنة الخامسة من النبوة، وذلك أيضا عن طريق المفاجأة دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة. وكان النضر بن الحارث أحد شياطين قريش قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وأسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني. وهذا أيضا نستفيد منه كيف يشغل أهل الباطل أهل الحق عن حقهم، أو يشغلون الناس عن أهل الحق. هنلاقي إحنا وإحنا بندعو إلى الله سبحانه وتعالى هنلاقي هم بيعملوا مسلسلات وبيعملوا أفلام ويعملوا مسرحيات، بيعملوا حفلات ماجينة من الرقص والغناء ومباريات كرة القدم وأشياء من هذه، كل هذا الأمر باطل، لكن هو يصنعه ليستقطب الناس ويصرفهم عن الدعوة. إن إحنا لو النهاردة عندنا في مباراة للأهلي والزمالك وفي درس، هنلاقي الدرس تأثر، إن عدد كبير من الناس اللي بيحضروا الدرس مجوش عشان يحضروا المباراة، إن هم فيهم ناس صالحين محافظين على الصلاة يصلي الصلاة بين الشوطين في الاستراحة عشان ما يفوتوش لعبة ولا شيء من هذا. هنجد إن هناك أساليب من أساليب أهل الباطل بيستخدموها عشان صرف الناس عن الدعوة. ذلك إحنا لابد إن إحنا ننتهز الفرص اللي تمكننا من إن إحنا نجمع الناس ونستطيع إيصال الدعوة إليهم في وقت نكون قادرين على تجمعهم، قادرين على إيصال الرسالة اللي إحنا نريد أن نوصلها إليه. فهذا يأتي بالقصص والأحاديث والأقاصيص وأشياء من هذه علشان يصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عن ابن عباس أن النضر كان إذا اشترى قينة، القينة اللي هي الجارية المغنية، الجارية المغنية، فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه، هذا خير مما يدعوك إليه محمد. نفس الأساليب، نفس الأساليب اللي هي المسرحيات والأفلام الإباحية، الدعارة، المجون اللي هو بيستخدموه، يعملوا رحلات للشباب، الحزب الوطني يجمع الشباب ويعملوا قطر إلى أسوان وقطر إلى هنا وكذا. هنلاقي النصارى يجمعوا عيالهم يوم الجمعة الصبح ويجيبوهم بعد صلاة الجمعة عشان الأولاد ما يسمعوش الأذان، ما يسمعوش الخطبة، ما يشوفوش تجمعات المسلمين، لأن هذا شيء مؤثر في الطفل وبيركز في ذاكرته، بيركز في ذاكرة الطفل. هنا عندنا أولاد نصارى كانوا ساكنين جنب المسجد بقوا يطلعوا في البلكونات يأذنوا، يعني نتيجة أنه بيحفظ الأذان وبيعجبه الكلام ويتأثر به. عشان كده هم حريصين ان هم هتلاقي كل النصارى هنا عندنا بياخدوا الاولاد الصبح ويجيبوهم بعد صلاة الجمعة، ما شافش التجمعات الناس اللي فرشين في الارض، الناس اللي بيصلوا، لان هذا مظهر مؤثر. احد كبار اليهود كان اسلم نتيجة هذه الرؤية فقط، كان بيمر في طريق، هو كان راجل غني جدا في القاهرة هنا، وكان له ضياع في الريف، فكان بيمر، لما يمر على الريف يلاقي الفلاح بيتوضى من الساقية ويفرش قطعة حصير قديمة كده ويصلي. هذا المظهر فضل يتكرر عليه فترة طويلة وهو عمال يقاوم إلى أن أسلم نتيجة هذا المنظر. بس إن البساطة في الصلاة، قسيس أيضا أسلم نتيجة رؤيته للمسجد، إنه بس في المسجد ما لقاش لا فيه تصاوير ولا تماثيل ولا طقوس معقدة، إن واحد لازم أسيس هو اللي يعمل الإكليل عندهم أو الأسيس هو اللي يعمل القداس عندهم، وأنه لابد أن هو يكون في موسيقى تصحب هذا القداس، ولابد يكون صور وتماثيل وأشياء معينة ويقعدوا على كراسي فالتعقيد هذا غير موجود، وهذا يتناسب مع العبادة، مع الصلة بالله، أن الصلة بالله لابد أن تكون سهلة وغير معقدة وغير محتاجة لأشياء. إحنا بندخل المسجد أي واحد فينا يصلي، أي واحد يتقدم الصلاة لما نيجي نتزوج مش محتاجين إلى إن إحنا نجيب شيخ علشان يعمل الإيه؟ يعمل العقد. المأذون ده موظف، المأذون ده مش من طقوس الزواج عندنا، المأذون ده موظف تبع وزارة العدل عشان يوثق بس، لكن هالزواج إحنا بنتمه بالإجابة والقبول، زوجتك قبلته انتهى بقى في زواج. هل عدم التعقيدات هذه بتؤدي إلى الإسلام؟ لما الناس تقترب وتشوف هذه الأشياء بيؤثر ويركز في ذاكرة الناس، عشان كده إحنا لازم نقترب من الناس ولازم نظهر محاسن الإسلام ونعرضها بعرض جيد، علشان هذا مؤثر، السلوك وحده مؤثر دون الكلام، حتى دون أن نتكلم. فبنشوف ان هو يعني ازاي هم بيصرفوا الناس عن طريق الراجل ده بيجيب قينة، ده على الاساليب اللي كانت موجودة. النهاردة في قينات، حفلة غنائية يجمعوا لها الناس، يعملوا حفلات في الشوارع، في الميادين، في كذا، في وتجتمع عليها الناس، وممكن تكون حفلات مجانية وينفق عليها اموال المسلمين وغير ذلك، كل ده لصرف الناس عن ان هم يقتربوا من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى، او يقتربوا من دين الله عز وجل، في الوقت اللي هو بيمنع الدعاء من ان هم يمارسوا دعوته. ايضا من الاساليب اللي هم حاربوا بها الدعوة الاضطهادات. الاضطهاد احد اساليب الكفار في منع وصول الحق الى الناس، واحنا بنشوفوه عبر الأزمنة كلها، ان كل الأنبياء وكل أتباع الأنبياء والدعاء اللي تعرضوا لهذه الاضطهادات. يعني طالما في دعوة يبقى لابد يكون في اضطهاد، لابد يكون في فتن، ولابد للداعية انه يصبر على ذلك. وحنشوف ده في قصة الغلام والراهب، ان الراهب قال للغلام، لما الغلام أخذ حجر وألقى على الدابة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ثم رمى الحجر قتلت إليه الدابة. فلما قص هذا على الراهب، الراهب ماذا قال له؟ قال إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل على مكاني. هنشوف نفس القصة، أنه الإنسان إذا صار داعية إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى. وكما قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. إيه اللي هيصيبه؟ هيصيبه بلاء نتيجة أنه هو بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني ادعوا إلى الحق، هتدعوا إلى الحق يبقى هتبتلى، يبقى يترتب عليه أن يكون هناك صبر. يبقى لابد أن نعرف هذا. أخير للمرء أن يمكن، كما سئل الإمام أحمد، أخير للمرء أن يمكن أم يبتلى؟ قال لا يمكن المرء حتى يبتلى. إذا لابد الداعي يبقى عارف الطريق طبيعته إيه، طبيعته طريق الدعاء ما هوش طريق سهل ولا مفروش بالورود، ده طريق صعب ووعر وفي عقبات كثيرة جدا. ليه في الطريق ده كده؟ هي طبيعة الجنة كده، هي طبيعة الجنة كده. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة وحفها بالإيه؟ حفها بالمكاره. إذن لابد أنت عشان تصل الجنة تتخطى هذه الإيه؟ هذه المكاره، هي دي طبيعة الجنة، فلابد أن تتحمل هذه المكاره حتى تصل إلى الجنة. يبقى الإنسان لابد أن يدفع الثمن. خلي بالكوا الإنسان بايع نفسه، بايع نفسه، هيبيع هيبيع، مفيش مجال إنه لا يبيع، بايع بايع، بس يبيعها للرحمن يبيعها للإيه؟ للشيطان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يغدو، يغدو يعني يطلع الصبح، فبائع نفسه، بايع بايع، فمعتقها أو موبقها، يعني هيبيع هيبيع. فمن باعها للرحمن فقد اعتقها، ومن باعها للشيطان فقد اوبقها. فانت لو انت عاقل لبيب هتبيع هتبيع، يعني دي هتبيعها هتبيعها، تبيعها بثمن بخس ام بثمن ثمين؟ اي عاقل لابد يبيع باحسن الاثمان، لابد يبيع باحسن الاثمان. احسن ثمن ان تبيع أن تبيع نفسك لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. هنشوف الاضطهادات دي. يقول أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لإحباط الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة الرابعة من النبوة، لأن المشركين مش بيستخدموا الإرهاب بس، بيستخدم الترغيب والترهيب، يا إما يقدم لك بعض المغريات عشان تفتن، وحنلاقي ناس كتير بتتفتن وتنحرف، وإما أنه هو يعني حيرهابك، اللي بيسموه نظام العصا والجزرة. نظام العصا أديك جزرة مش هتاخدها، أضربك بالعصاية، يعني يبقى هذا النظام، تقبل هذا أو تقبل هذا. وهذا بيجعل أن الثبات على الدين محتاج إلى قوة في الإيمان، محتاج إلى قوة في الإيمان، لأنه هذه الأعمال لا تكون إلا بتوفيق الله وتسديده، يعني تحتاج إلى توفيق من الله وتسديده عشان أنت تصل إلى مرحلة التوفيق والسداد. لابد أن يكون هناك بينك وبين الله علاقة جيدة، بينك وبين الله سبحانه وتعالى علاقة جيدة لكي توفق وتسدد. يبقى عشان كده بيبقى ليه احنا قلنا ان الرسالة جت في الاول بتربية النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة، عشان هيتحمل مسؤولية، عشان يتحمل ايه مسؤولية. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليه جاءت العبادات قبل كده، وان يقوم الليل ويتعبد بكذا وكذا وكذا؟ لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لما حنلقي عليك قولا ثقيلا، القول الثقيل ده حتتعرض فيه إما لمغريات الحياة الدنيا، إن نلاقي قريش أتوا وقالوا إن أردت ملكا ملكناك علينا، وإن أردت مالا أعطيناك فكنت أغنانا، وإن كذا. إذن دنيا حتفتح، إيه دنيا حتفتح، محتاجة إلى قوة في الإيمان تدفع عنك مغريات الانحراف عن المنهج، مغريات الانحراف عن المنهج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري عن أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا. هذا الثبات، إن هو ثبت عن هذا على هذا الأمر. ليه؟ لأن هذا الأمر بيتعرض فيه الإنسان للمغريات. نلاقي يوسف: رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. يعني لا أنا أدخل السجن وما إيه وما انحرفش عن المنهج، منحرفش عن المنهج لنا. يبقى إذن هو الإنسان علشان يضحي وعلشان يثبت على المبدأ لابد أن يكون عنده قوة إيمانية. عشان كده نجد هناك أهمية للتربية، لابد أن احنا يكون عندنا، أما نيجي عن صدر واحد داعية لابد أن احنا نربيه، لابد أن احنا نربيه، لأن سلوك خاطئ عند داعية ممكن يصرف كثير من الناس عن الإسلام، ممكن يصرف كثير من الناس عن الإسلام. احنا عايزين داعية يكون تربى على كل القيم والمبادئ، الأخلاق، الإيمان، تربية بالتوحيد، تربية على التوحيد، وتربية على العبادة، وتربية على حسن الخلق. دي مقومات أساسية في التربية لابد ان احنا نعيها، علشان احنا بقى خلاص جبنا واحد أهلناه هيتصدر للدعوة، هيتعرض لأي نوع من المغريات هيرفضها، هتيجي نوع أشياء من الابتلاءات هيتحملها، هيتحمل هذه الابتلاءات. يقول: ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب، ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لم تجدي نفعا في إحباط الدعوة الإسلامية استشاروا فيما بينهم، فقرروا القيام بتعذيب المسلمين وفتنتهم عن دينهم، فأخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام، وانقض كل سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان. بدأوا مرحلة تانية اللي هي مرحلة التعذيب والاضطهاد. وكان من الطبيعي أن يهرول الأذناب والأوباش خلف سادتهم وكبرائهم ويتحركوا حسب مرضاتهم وأهوائهم، فجروا على المسلمين ولا سيما الضعفاء منهم ويلات تقشعر منها الجلود، وأخذوهم بنقمات تتفطر لسماعها القلوب. طبعا هذه مرحلة التعذيب. للأسف ان طبعا كثير من الناس الذين لا علم لهم بيستجيبوا للحملات الدعائية إن دول ضد الدولة، دول ضد استقرار البلاد، دول بيحملوا فكر إرهابي، دول يعني هيدمروا البلد، دول كذا وكذا وكذا، وبيستعينوا ببعض الأشياء التي تشوه صورة الدعاء، وبعدين الناس الأوباش يسيروا خلفه. ده اللي أدى إلى أن سيد قطب رحمه الله كان بيكفر المجتمع كله، كان بيكفر المجتمع كله. نتيجة إيه؟ نتيجة أن سيد قطب شاف مذبحتين للإخوان داخل السجن، مذبحتين للإخوان داخل السجن، وفي نفس الوقت سيد قطب كان بيرى أن الشعب بيسقف لعبد الناصر، أن الشعب كله بيسقف لعبد الناصر وبيعتبره هو البطل والزعيم، في حين أن عبد الناصر كان بيبطش بالدعاء ويقتلهم ويعذبهم ويطلقون الكلاب عليهم ويقطعون أجسادهم بالجلد والتعذيب والقتل وغير ذلك من الأشياء. فده عمل صورة عنده ذهنية أن ده كافر وأن هؤلاء يعينون الكافر ويعظمونه وكذا، فجاءت عنده فكرة جاهلية المجتمع، جاهلية المجتمع التي أدت إلى نشوء فكر التوقف وفكر التكفير عند أتباع سيد قطب. يعني انقسموا لقسمين، قسم اللي هو تبناه اللي خده في ناحية عبد المجيد الشاذلي والتلميذ سيد قطب، واللي هو التوقف في إسلام الناس حتى يتبين إسلامهم لما يبدر منهم من تأييد هذا الحاكم الكافر. والصورة الثانية هنجد فيها أنه شكر مصطفى اللي هو أول من أسس جماعة التكفير في مصر كان تلميذ أيضا لسيد قطب. فهذا الفكر نشأ نتيجة ما كانت تعانيه الأمة من هؤلاء الحكام الظلمة. طبعا هذا بينتج غلو لا شك، لكن الـ 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 الأمر اللي أنا عايز أقوله إن هؤلاء استخدموا أكبر الأساليب في التعذيب والقتل، في حين كانت الأمة تساند مين؟ تساند هذا القاتل، تساند هذا القاتل. ومش عجيب ان احنا نسمع واحد منحرف زي طلعت زهران يقول ان من اكبر الحسنات اللي اكتسبها جمال عبد الناصر هو اعدامه لسيد قطب او قتله او ذبحه لسيد قطب. هذا طبعا رغم احنا ان في خلاف مع سيد قطب في مسائل كثيرة، رغم ان اللي في كثير من الاخطاء عند سيد قطب، لكن سيد قطب مات شهيدا رحمه الله، وان سيد قطب يعني نحسبه كذلك عند الله سبحانه وتعالى. سيد قطب لم يكن عالما، وإنما كان رجل مسلما مدافعا عن قضية الإسلام في وقت تخلى الناس عنه. سيد قطب عبد الناصر قال له بعت له ان هو يكتب بس التماس لعبد الناصر علشان يخرجه من السجن، لان كانت السعودية بتضغط على ان للإفراج عن سيد قطب، فقال طيب يكتب التماس، رفض يكتب التماس لعبد الناصر عشان يخرجه من السجن، ورضى ان هو يقتل في وانه على انه يكتب التماس لعبد الناصر عشان يخرج من السجن. فسيد قطب يعني كان تحول، كان كاتب لا نظير له اصلا في الوقت اللي كان سيد قطب كاتب بيكتب في الجرائد قبل ان يلتزم، كان لا يشق له غبار، كانش في واحد في مصر كاتب مثل سيد قطب رحمه الله. ولما التزم طوع هذا لخدمة الإسلام، ولكن كل واحد ممكن يبقى عنده أخطاء، ليه سلبيات ليه إيجابيات، لكن لا يمكن شطب هذا الرجل بكلمة أو شطبه يعني بنتيجة فعل أو سقطة أو شيء من هذا، مع أن احنا نقول اللي أخطأ فيه نقول أخطأ فيه. فعايزين نشوف أن هؤلاء الأوباش اللي بيسيروا خلف الحاكم الظالم ويتبعوه على باطله، فبتصل إلى أنهم بيعبدوا هذا الحاكم نتيجة مصلحة معينة. فبيقول أن الناس الأوباش ساروا خلفهم، وكانت هناك تعذيب للمسلمين. كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحته، ثم يدخنه من تحته. ولما علمت أم مصعب بابن عمير بإسلامه منعته الطعام والشراب وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا فتخشف جلده تخشف الحية. يعني مصعب بن عمير يعني كما الصحابة كانوا يقولون أن مصعب أتعب من جاء بعده. مصعب بن عمير كان شابا مرفها في مكة، وكانت أمه غنية جدا، وكانت تأتيه فقط بالعطور التي لا توجد في مكة أصلا، يعني العطر اللي كان يتعطر به مصعب، فضلا عن الملابس اللي كان بيلبسها والنعمة التي كان فيها. فلما أسلم منعت منه كل شيء، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في وهو يلبس جلد يعني جلد الشاه على بدنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته وهو أنعم شباب مكة، يعني رأيت مصعب وهو أنعم شباب مكة. مصعب رضي الله عنه لما مات لم يجد له كفنا إلا ثوبا كان يلبسه، إذا غطوا وجهه بدا قدماه، وإذا غطوا قدماه بدا وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في الرأس وما يليه، وغطوه بالإذخر ونوع من العشب له رائحة، فكملوا كفنوا بعشب. وذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يتذكر مصعب لا يأكل ولا يشرب، ويقول مضى مصعب لم يأخذ من الدنيا شيئا، وأظن أن الله عجل لنا في الدنيا. إن سعد بن أبي وقاص بعد فتح المدائن وفتح ومعركة القادسية صار غنيا جدا، لأنه غنم غنائم كبيرة جدا في بلاد فارس، كان عنده قصور في المدينة، فكان إذا قرب الطعام إلى قرب الطعام إليه تذكر مصعب، فكان لا يأكل، لا يستطيع أن يأكل، ويقول مضى مصعب لم يأخذ من الدنيا شيئا، وأظن أن الله عجل لنا في الدنيا، مضى مصعب وقد أتعب من جاء بعده. فهذا بذل مصعب ابن عمير للتضحية بالدنيا، هذه التضحية كبيرة جدا، تحتاج إلى إيمان قوي، تحتاج إلى إيمان قوي، وإلى لحظة صدق فارقة في حياة الإنسان، لحظة صدق فارقة في حياة الإنسان قد تحول حياته من النار إلى الجنة، لحظة صدق فقط يقف الإنسان مع نفسه فيها قد تتحول من النار إلى الجنة. يعني رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلم أم أقاتل، قال أسلم، فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، لحظة بس فرقت معاه، يعني هو بين إسلامه وبين مقتله يعني وقت يسير جدا، هذه اللحظة لحظة الصدق هذه فرقت في حياة هذا الرجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي صبي يهودي يعوده، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ثم مات. فقال تولوا صاحبكم، خرج من النار. لحظة صدق تقف مع نفسك، هذه اللحظة فارقة في حياة الإنسان. وكان صهيب بن سنان الرومي يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول رضي الله عنه. وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي، فكان أمية يضع في عنقه حبلا ثم يسلمه إلى الصبيان يطوفون به في جبال مكة ويجرونه حتى كان الحبل يؤثر في عنقه وهو يقول أحد أحد. وكان أمية يشد شدا ثم يضربه بالعصا ويلجئه إلى الجلوس في حر الشمس. أسف كان بتوع أمن الدولة يعذبوا الإخوة ويقول له قل أحد أحد، أنا أبو جهل وأنت بلال، يعني هذا تصريح يعني بالكفر والعياذ بالله. وكان أمية يشد شدا ثم يضربه بالعصا ويلجئه إلى الجلوس في حر الشمس كما كان يكرهه على الجوع. وأشد من ذلك كله أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في الرمضاء، الرمضاء لشدة الحر يعني، في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك أحد أحد، ويقول لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. ومر به أبو بكر يوما وهم يصنعون ذلك به فاشتراه بغلام أسود وقيل بسبع أواق أو بخمس من الفضة وأعتقه رضي الله عنه. هذا أيضا فيه فائدة يعني الأغنياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يستطيعون أن يقدموا خدمة جليلة للإسلام عن طريق بذل الأموال، عن طريق بذل الأموال. فأبو بكر رضي الله عنه اشترى يعني عبيد وإماء وأعتقهم لما أسلموا رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول سيدنا أعتق سيدنا، يعني أنه هو أبو بكر أعتق بلال رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني مخزوم، أسلم هو وأبوه وأمه، فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم إلى الأبطح إلى حمية الرمضاء فيعذبونهم بحرها، ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر في العذاب، وطعن أبو جهل سمية أم عمار في قبلها بحربة فماتت، وهي أول شهيدة في الإسلام، وهي سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة رضي الله عنها. وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة، وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى، وبغطيه في الماء حتى كان يفقد وعيه، وقالوا له لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزة خيرا، فوافقهم على ذلك مكرها، وجاء باكيا معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا فيه يعني أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أنه في حالات الاستضعاف، في حالات الاستضعاف يمنع الصدام مع خصوم الدعوة، لا يكون هناك صداما مع خصوم الدعوة، حتى لو كانت هناك خسائر في صفوف المسلمين ينبغي أن تتحمل، لأن الصدام يعني استئصال الشأفة وذهاب الدعوة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عذب أصحابه، كما سمعنا يعني أن بلال كان يعذب، صهيب بن سنان الرومي كان يعذب، سمية قتلت، ياسر قتل، عمار يعذب، وهذا تحت مسمع وبصر النبي، تحت سمع وبصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل قريش ولم يصطدم بهم، ولم يصطدم بهم، لأن الصدام في حالة الاستضعاف يؤدي إلى استئصال الدعوة كلها، وإلى يعني يؤدي إلى القضاء على الدعاة والقضاء على المسلمين جميعا. فهناك خسائر قد تكون موجودة ينبغي أن نتحملها ونصبر عليها ونمارس دعوتنا حتى يكون لنا شيء من القوة نستطيع أن احنا ندافع به عن أنفسنا. ولذلك رغم هذه الحالة اللي احنا شايفينها أن حالة شديدة جدا علينا، أن الصحابة بيعذبوا بيقتلوا، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه من القرآن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يبقى في هذه الحالة نكف اليد عن الصدام مع خصوم الدعوة وننشغل بتقوية الإيمان والعبادة، لأن هذا سيؤهلنا إلى أن الناس ينشرح صدرها الإسلام، أن يكون فيه مبررات للنص، هننشغل بالأسباب المعنوية اللي هي تؤدي إلى يعني إيجاد الأسباب المادية بعد كده اللي احنا ممكن ننشغل بها. هنشوف كمان أن الدعوة لها مراحل، لابد ان احنا نستوعب مراحل الدعوة، ان قد نكون في مرحلة استضعاف او في مرحلة قوة. مرحلة استضعاف لها ما يليق بها، مرحلة القوة لها ما يليق بها، وما ينفعش نخلط المواضيع على بعضها لان هذا يؤدي الى فساد كبير. فان الاقدام في مقام الاحجام هذا رعونة وسوء تصرف ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه، وأن الإحجام في مقام الإقدام جبن وسوء تصرف وخلق ذميم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه وكان يستعيذ من الجبن. إذن كل حالة لها ما يليق به. هنشوف هنا أن رغم أن الخسائر اللي احنا بنشوفها دي والناس يعذبون، فكما كان يقال لنا في بداية الصدام مع الجماعة الإسلامية والجهاد لما اصطدموا مع الدولة، وكنا نقول لهم ما ينفعش أن احنا نصطدم الآن مع الدولة، فكانوا بيقولوا ان الناس بتقتل والناس بتعذب والناس كذا وكذا وكذا. هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطدم به. وتبين صحة الموقف السلفي في هذا الأمر، إن عدم الصدام أدى إلى انتشار الدعوة، اعتناق الناس للدين، الهداية اللي اهتدى بها الناس في مشارق مصر ومغاربها، إن هذا وصل بنا إلى مرحلة من القوة والتمكين. وهؤلاء اللي اصطدموا خسروا كثيرا جدا، أخروا الدعوة سنوات، أدى إلى قضاء على جزء كبير منهم، والجزء الآخر خرج وهو يكفر بما بدأ به من الصدام المسلح ضد خصوم الدعوة. عشان كده بنقول نحن لازم نتعلم من التاريخ. التاريخ بيعيد نفسه، ليه النهاردة اليوم ده في يوم زيه في التاريخ؟ عشان كده لو احنا قرينا التاريخ قراية جيدة هنعرف ايه اللي بيحصل النهاردة وايه اللي هيحصل بكرة وايه اللي هيحصل بعده وايه الموقف اللي احنا ينبغي ان نتبناه في هذه القضية. وكان أبو فكيهة واسمه أفلح. المسألة الثانية اللي هي أن بعض الناس بيقول أن النفس أهم من الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يكفر، أباح للمسلم أن يكفر حتى لا يقتل. وهذا الكلام كلام خطأ وباطل، ليس هناك شيء أهم من الدين. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى، طبعا سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فلما أتاه قال إن عادوا إلى ضربك عد إلى سبي، أن هذا بيّنه الله في الآية، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مش قال إنه إلا من كفر، إلا من أكره على قولة الكفر ينطق بلسانه لكن قلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. يبقى اللي احنا نستفيده منه ان يجوز للانسان ان ينطق بكلمة الكفر غير مطمئن بها، غير مطمئن بها. ليه؟ لان الناس بيطلعوا على لسانك لكن ما يطلعوش على ايه؟ على قلبك. يعني فيش حد هيطلع على قلبك يعرف انت ايه بتعتقد، ولذلك ما فيش حاجة اسمها اكراه في القلب، ما فيش حاجة اسمها اكراه في القلب. الاكراه بيكون على القول والفعل، ان يكرهوه على ان يفعل فعلا خاطئا او يكرهه أن يقول قولا خطيئا، لكن ما فيش إكراه على ما في القلب. يبقى هنا الإيمان ذهب ولا الإيمان موجود؟ الإيمان موجود. يبقى هنا مش كفر في مقابلة قتل النفس أو ذهاب النفس. يبقى هذا ما لابد أن نعرف، أن الدين أهم قضية عندنا، أن الدين أهم قضية عندنا، وأن إحنا قد نتكلم بكلمة الكفر أو نفعل فعل الكفر عند الإكراه، لكن القلب مطمئن بالإيه؟ القلب مطمئن بالإيمان. وكان أبو فكيهة واسمه أفلح مولى لبني عبد الدار، وكان من الأزد، فكانوا يخرجونه في نصف النهار في حر شديد، وفي رجليه قيد من حديد، فيجردونه من الثياب ويبطحونه في الرمضاء، ثم يضعون على ظهره صخرة حتى لا يتحرك، فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل، فلم يزل يعذب كذلك حتى هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. وكانوا مرة قد ربطوا رجله بحبل ثم جروه وألقوه في الرمضاء وخنقوه حتى ظنوا أنه قد مات، فمر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه لله رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكان خباب بن الأرت رضي الله عنه مولى لأم أنمار بنت سباع الخزاعية، وكان حدادا رضي الله عنه، فلما أسلم عذبته مولاته بالنار، كانت تأتي بالحديد المحمى فتجعلها على ظهره أو رأسه ليكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما. وكان المشركون أيضا يعذبونه فيلوون عنقه ويجذبون شعره، وقد ألقوه على النار ثم سحبوه عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره، إلا ودك ظهره. يعني العظام الشحوم، شحوم الظهر، يعني خباب رضي الله عنه سقط لحم ظهره كله، يعني حتى بدت العظام رضي الله عنه، وكان هذا موجود معه حتى لما الجلد يعني غطى الجرح بعد كده، كانت المنطقة دي ما فيهاش لحم، يعني كان يرى ذلك منه رضي الله عنه. طبعا خباب بعدما حدث هذا له أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا عذاب شديد واقع على الناس. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمرا وجهه من قول خباب. يعني خباب بيقول له دعلنا بس دعلنا استنصر لنا عايزين نستنصر نقاوم هذا الظلم نقاوم هذا الظلم ندفعه عننا شايفين عشان نتعلم من المراحل عشان ما يقولش واحد احنا جبناء واحنا زي الفراخ البيضة هيقبضوا علينا من بيوتنا واحنا مستسلمين واحنا كذا وكذا. لا دي سنن ان لابد ان احنا بندفع شر اكبر بشر اصغر. احنا بنتحمل اذى نتحمل ظلم لكن بندفع ظلم قد يحدث ظلم اكبر من هذا ظلم اكبر من هذا وان ممكن يؤدي الى تفشي الظلم يؤدي هذا الى تفشي الظلم. بنشوف ان هنا يعني خباب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغضبا محمرا وجهه وقال انه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفره ويوضع المنشار على مفرق راسه حتى يشقه نصفين ويمشط بامشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه. ويقول لهم ان الابتلاء ده في كل الامم عشان تعرفوا ان التاريخ بايه بيعيد نفسه وان سنة الله ماضية في الخلق واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه والذي نفسي بيده لو تمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم أناس تستعجلون. الحديث ده فيه فوائد كتيرة جدا فيها إن سنة الله ماضية في الخلق واحدة فيها إن الدعاء لابد أن يتعرضوا للفتن وده وارد في كله في كل الأزمة. في التبشير بالإيه التبشير بالنص وذكر البشارات في مواطن الضيق. لما يبقى في ضيق شديد علينا في تعذيب في قتل في كذا وكذا ما ينفعش ان احنا يبقى كل حديثنا نكتر فلان قتلوه فلان سجنوه فلان اتقبض عليه وكذا لان هذا يشيع الرعب في نفوس الناس. لابد نقول في هذا الوقت سيمكن لنا نقول ايه سيمكن لنا سنكون نحن قادة هذا البلد سنكون كذا وكذا سينتشر هذا الدين سيفعل كذا سيفعل كذا حتى نبث الروح في نفوس الناس ونرفع الروح المعنوية للناس لان احنا ممكن نتهزم في غير معركة نتيجة ذهاب الحالة النفسية الجيدة للأفراد قد نهزم في غير معركة ان الناس من شدة الخوف تموت خوفا قبل ان تدخل في معركة ولا ابتلاء ولا شيء من هذا ولا شيء. ولذلك لابد في مواطن الضيق ان يكون هناك بشارات بالنصر. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق كان يضرب بالإيه بالمعول فقل الله أكبر فتحت فارس الله أكبر فتحت الروم. إذن يبشر وهم خايفين كانوا 600 إلى 1000. يقول أحد الصحابة لقد ابتلينا حتى ما كان أحدنا يجرؤ أن يخرج إلى خلائه ما يقدرش يروح يتخلى كده في الصحراء ما يقدرش من شدة الخوف والبرد والجوع اللي أطبق عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح إيه بفتح فارس والروم. وهذا الذي ينبغي أن نعرفه أن في الأوقات اللي يبقى فيها شدة وضيق لازم يبقى فيه تبشير بالنص تبشير بالتمكين علشان نرفع الروح المعنوية للناس بدل ما نتهزم إحنا في غير معركة يعني نهزم في غير معركة. عشان كده برضو لازم نبقى مش أسرى للإعلام. الإعلام بيحاول يبث روح اليأس والقنوط في نفوس المسلمين. عشان كده احنا لابد نقابل هذا البث الإعلامي اللي بيبث اليأس والقنوط في نفوس المسلمين برفع الروح المعنوية للمسلمين بالنصر والتمكين وكذا. يعني احنا زي ما قلنا احنا كان معنا الشيخ سيد العفاني كان في السجن كان الشويش اللي بيجي عندنا كان هو كان مسميه شارون كان اسمه أحمد وكان مسميه شارون يقول له يا ده شارون عارف لو هذا شارون لو ربيت دجنك والله يخليك وزير داخليه اوعى اوعى تكون فاكر احنا هنفضل هنا، ده هم هيجوا مطرحنا واحنا اللي هنمسك البلد. في الوقت احنا ده من حوالي يعني احنا كان حوالي دلوقتي 10 سنين تقريبا مضى على هذا الامر. هذا البث الروح في نفسه، هو بيبث الروح في نفسه، يبث الروح في نفوس الناس. الاخوة كانوا يقولوا احنا هنخرج، يعني كنت بسأل اخوة من الجهاد بقالهم يعني اكتر من 10 سنين مسجونين، كنا في الشتاء، فبقول لهم ده الزنازين دي خرسانة سقف وحيطان وأرضية، دي بتخزن حرارة شديدة جدا، ده احنا في الصيف كيف تطاق هذه الزنازين؟ يقولوا احنا ايه اللي عادنا للصيف؟ اللي بالكوا هم ما كانش فيه امل ان هم يخرجوا، كانوا بيقولوا لهم مش هتشوفوا الاسفلت، مش هتشوفوا الاسفلت. لكن انا وانا بكلم واحد بقول له ده اظن ده احنا لو عادنا للصيف هنا ده الزنازين دي تبخ نار جوه. قال لي احنا ايه اللي عادنا للصيف؟ هذا الامر ده اللي احنا لازم نتعلمه، احنا بنتعلمه من السنة وبنتعلمه من غيرنا اصحاب التجارب، ان ما ينفعش نستسلم، ما ينفعش نستسلم للواقع السيء، لابد ان نبث روح الامل، ولابد كذلك ان نسعى لتغيير الواقع السيء. يبقى عندنا امرين مهمين جدا في الواقع السيء، ان احنا اول حاجة نبث الروح، روح الايه، روح المقاومة، روح رفع الروح المعنوية، الامل اللي يبقى موجود، وفي نفس الوقت نسعى لتغيير هذا الواقع السيء، لا نستسلم لهذا الواقع السيء. وكانت زنيرة أما رومية قد أسلمت فعذبت في الله وأصيبت في بصرية حتى عميت، فقيل لها أصابتك اللات والعزة؟ فقالت لا والله ما أصابتني وهذا من الله، وإن شاء كشفه. فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها. فقالت قريش هذا بعض سحر محمد عليه الصلاة والسلام. وأسلمت أم عبيس جارية لبني زهرة، فكان يعذبها المشركون وبخاصة مولاها الأسود ابن عبد يغوث، وكان من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المستهزئين به. وأسلمت جارية عمر ابن مؤمل ابن من بني عدي، فكان عمر بن الخطاب يعذبها وهو يومئذ على الشرك، فكان يضربها حتى تفتر ثم يدعها ويقول والله ما أدعك إلا سآمة، فتقول كذلك يفعل بك ربك. وممن أسلمنا وعذبنا من الجواري النهدية وابنتها، وكانت لامرأة من بني عبد الدار. وممن عذب من العبيد عامر ابن فهيرة، وكان يعذب حتى يفقد وعيه ولا يدري ما يقول. واشترى أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء الإماء والعبيد، وكان عامر بن فهيرة هو اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الإيه؟ في الهجرة. فأعتقهم جميعا أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر طبعا له منزلة عظيمة جدا في نفوس كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني هذا من الناس الذين يجدون لهم يعني مكانة كبيرة جدا في قلوب المؤمنين رضي الله عنه. وقد عاتبه في ذلك أبوه أبو قحافة وقال أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت رجالا جلدا لمنعوك. قال إني أريد وجه الله. بيقول له أنت بتشتري الناس الضعاف وتعتقهم، طب اعتق ناس إيه أشداء يحموك ويمشوا معاك وكذا. قال إني أريد وجه الله. فأنزل الله قرآنا مدح فيه أبا بكر وذم أعداه، قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وهذه بأفعل تفضيل الأتقى وليس التقي، وسيجنبها الأتقى، هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وأوذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا، فقد أخذه نوفل بن خويلد العدوي وأخذ معه طلحة بن عبيد الله فشدهما في حبل واحد ليمنعهما عن الصلاة وعن الدين، فلم يجيباه فلم يروعاه إلا وهما مطلقان يصليان، ولذلك سمي بالقرينين. وقيل إنما فعل ذلك عثمان ابن عبيد الله أخو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. أنهم لم يعلموا بأحد دخل الإسلام إلا وتصدوا له بالأذى والنكال، وكان ذلك سهلا ميسورا بالنسبة لضعفاء المسلمين ولا سيما العبيد والإماء منهم، فلم يكن من يغضب لهم ويحميهم، بل كانت السادة والرؤساء هم أنفسهم يقومون بالتعذيب ويغرون الأوباش. ولكن بالنسبة لمن أسلم من الكبار والأشراف كان ذلك صعبا جدا، إذ كانوا في عز ومنعة من قومهم، ولذلك قلما كان يجترئ عليهم إلا أشراف قومهم مع شيء كبير من الحيطة والحذر. موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعاظم نفوس الأعداء والأصدقاء، بحيث لا يقابل مثله إلا بالإجلال والتشريف، ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده إلا أراذل الناس وسفهاؤهم. ومع ذلك كان في منعة أبي طالب، يعني أبو طالب كان يحوطه ويحميه. وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، كان معظما في أصله معظما بين الناس، فكان من الصعب أن يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته. إن هذا الوضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم ودعاهم إلى تفكير سليم يخرجهم من المأزق دون أن يقعوا في محذور لا يحمد عقباه. وقد هداهم ذلك إلى أن يختاروا سبيل المفاوضات مع المسؤول الأكبر أبي طالب، ولكن مع شيء كبير من الحكمة والجدية، ومع نوع من أسلوب التحدي والتهديد الخفي حتى يذعن لما يقولون. طبعا هذا أسلوب تفريق الناس عن الدعوة، يعني الذين يشكلون نوع من الحماية للدعوة، محاولة تفريقهم أو إبعادهم عن حماية الدعوة. قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسف أحلامنا وضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه. ولكن لم تصبر قريش طويلا حين رأته عليه الصلاة والسلام ماضيا في عمله ودعوته إلى الله، بل اكترث ذكره وتذامرت أكثرت ذكره وتذامرت فيه، حتى قررت مراجعة أبي طالب بأسلوب أغلظ وأقسى من السابق. قريش يهددون أبا طالب حتى يصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال: يا عمي، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى وقام، فلما ولى ناداه أبو طالب، فلما أقبل قال له: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، وأنشد: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذلك منك عيونا. أيضا جاءت قريش بين يدي أبي طالب مرة أخرى، يعني أهل الباطل لا يملون في الدفاع عن باطلهم، عشان كده إحنا لازم نبقى إحنا أولى. يعني أهل الباطل يعني يلحون من أجل باطلهم، إحنا لابد نكون إحنا أولى. لما بندعو ناس ينبغي إن إحنا نلح عليهم مرة واثنين وثلاثة، ونروح لهم مرة وعشرة في الإلحاح عليهم من أجل الإيه؟ من أجل الحق. إذا كان أهل الباطل يلحون على باطل فنحن أولى أن نلح على الحق الذي عندنا. إحنا زي ما متعلم من أهل الحق متعلم من مين؟ من أهل الباطل أيضا في المواقف المضادة لأهل الباطل التي يفعلونها، ينبغي يكون مواقفنا مضادة يعني تليق بمواقف الأهل الباطل اللي هم بيتخذوها ضدنا. يعني أهل الباطل نلاقيهم ضد أهل الحق صف واحد، مفترض أن أهل الحق يصطفون إيه؟ صف واحد، ما لقوش كل واحد في حتة، كل واحد ليه دماغ، كل واحد يطلع يقول تصريح. هذا هو العيب في أهل الحق، تلاقي أهل الباطل كلهم صف واحد، واقفين كلهم صف واحد ويهاجمون هجوم واحد على أهل الحق. فأولى أهل الحق أن يكونوا صفا واحد. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في عمله، عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك، فذهبوا إليه بعمار بن الوليد بن المغيرة وقالوا له: يا أبا طالب، إن هذا الفتى أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم، فنقتله، فإنما هو رجل برجل. فقال: والله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه، والله ما لا يكون هذا أبدا. فقال المطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. فقال: والله ما أنصفتموني، ولكن قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك. ولما فشلت قريش في هذه المفاوضات ولم توفق في إقناع أبي طالب بمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه عن الدعوة إلى الله، قررت أن يختار سبيلا قد حاولت تجنبه والابتعاد منه مخافة مغبته وما يقول إليه، وهو سبيل الاعتداء على ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. اعتداءات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واخترقت قريش ما كانت تتعاظم وتحترمه منذ ظهرت الدعوة على الساحة، فقد صعب على غطرستها وكبريائها أن تصبر طويلا، فمدت يد الاعتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانت تأتيه من السخرية والاستهزاء والتشويه والتلبيس والتشويش وغير ذلك. وكان من الطبيعي أن يكون أبو لهب في مقدمتهم وعلى رأسهم، فإنه كان أحد رؤوس بني هاشم، فلم يكن يخشى ما يخشاه الآخرون، وكان عدوا لدودا للإسلام وأهله. وقد وقف موقف العداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول، واعتدى عليه قبل أن تفكر فيه قريش. قد أسلفنا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بني هاشم وما فعل على الصفا. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم قبل البعثة، فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة حتى طلقاهما. ولما مات عبد الله الابن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استبشر أبو لهب وذهب إلى المشركين يبشرهم بأن محمدا صار أبتر يعني مقطوع. وقد أسلفنا أن أبا لهب كان يجول خلف النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق لتكذيبه. وقد روى طارق بن عبد الله المحاربي ما يفيد أنه كان لا يقتصر على التكذيب، بل كان يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه. وكانت امرأة أبي لهب أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان لا تقل عن زوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلى، وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها وتطيل عليه الافتراء والدس وتؤجج نار الفتنة وتثير حربا شعواء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وصفها القرآن بحمالة الحطب. ولما سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر أي بمقدار ملء الكف من حجارة، فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أما والله إني لشاعرة. ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. يعني هذا فيه نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى يصنع لهم من المعجزات والكرامات ما يؤمنهم إذا احتاجوا إلى ذلك. ولذلك يكون عندنا أمل بعد الأخذ بالأسباب أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا مخرجا من حيث لا نحتسب، وأنه إذا يعني سرنا في الطريق الصحيح نأمل بأن الله سبحانه وتعالى يمكن لنا. أيضا مما نستفيده أن الله سبحانه وتعالى يعني يدفع عن المؤمنين، يعني هي قالت مذمما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني محمدا ولست مذمما، فهو يقول مذمما عصينا وهو ليس مذمما هو اسمه محمدا، فحتى صرف الألسنة عن أنها يعني تقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه، فهذا أيضا تم صرفه. ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني.